أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وبركاته السيدين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح رحمه الله: وفي قوله هنا قبل العتق أو عند الشروع فيه أو بعد وقوع الصيغة ثم الاعتاق، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه والآمر أو الوجوب، والوجه انتقاله بالآمر المحترم للعتق. كان الكلام في الفرع الذي ذكره الشارح رحمه الله، وهو ما لو طلب شخص ثالث من المولى بأن يعتق عبده عن الكفارة التي في ذمته لا في ذمة المولى، سواء كان ذلك بعوض كأن قال له مثلا: اعتق عبدك عني ولك علي كذا من المال عوض عبدك، أم كان ذلك بدون العوض كما قال له، كما إذا قال له أعتق عبدك عن كفارته. ففي هذه الصورة يقع العتق صحيحا ومجزيا بإداء الكفارة التي في ذمة الشخص الثالث، ودليلهم على صحة هذا العتق وإجزائه في هذه الصورة هو أن المولى في الفرض هذا بمنزلة الوكيل عن طرف الشخص الثالث في العتق، ومن المعلوم أن يد الوكيل يد الموكل، فكأن الشخص الثالث هو الذي اعتق هذا العبد، فيقع العتق مجزيا عن الكفارة التي في ذمته. فلا إشكال في العتق من هذه الجهة، إنما المانع في المقام أن العبد لم يكن في ملك الشخص الثالث حين العتق، فكيف يقع العتق مجزيا عما في ذمته، والحال أن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا عتق إلا في ملك، والمفروض أن العبد ليس في ملك الشخص الثالث حال العتق، فكيف توقعون العتق بالفرض هذا صحيحا ومجزيا، إلا أن هذه النقطة لا تنهض مانعا بعد تصحيح الفقهاء ذلك بأن قالوا لا بد من الحكم في هذا الفرض من انتقال العبد إلى ملك الشخص الثالث قبل الإعتاق ولو لحظة ما وآنا ما، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، بل كاد أن يكون إجماعيا، فالملكية الآنية حاصلة بالنسبة للشخص الثالث، فلا غبار حينئذ أيضا من هذه الناحية. إلى هنا بهذا المقدار الذي بينا لا إشكال ولا كلام، إنما الكلام في أن انتقال العبد إلى ملك الشخص الثالث في أي زمان يكون، وقد تعددت الوجوه بل الأقوال في ذلك. القول الأول أن الملكية ملكية الشخص الثالث للعابد تحصل قبل الشروع في صيغة العبد، فقبل أن يقرأ المولى صيغة العتق يدخل العبد في ملك الشخص الثالث، ومن ثم ينعتق، فيقع العتق على العبد وهو في ملك الشخص الثالث. القول الثاني أن الملكية تحصل مقارنة للشروع في صيغة العتق، بمعنى أنه من حين الشروع في صيغتي اعتقت يدخل العبد في ملكي الثالث الآمر، وعند الانتهاء من صيغتي اعتقت ينعتق العبد، فأيضا العتق يقع على العبد وهو داخل، فالاعتاق يقع على العبد وهو داخل في ملك الثالث من حين الشروع بصيغتي اعتقت. القول الثالث أن الملكية تحصل بعد 800 صيغة أعتقت، بمعنى أنه حين إتمام المولى صيغة أعتقت يدخل العبد في ملك الثالث مباشرة ومن دون فاصلة، ثم بعد ذلك ينعتق. فبناء على هذا القول هناك فاصلة بين صيغة العتق والإعتاق بمقدار حصول الملكية للشخص الثالث. القول الرابع أن الملكية تحصل من حين طلب وأمر الشخص الثالث المولى بالعتق، فعندما يقرأ المولى صيغة العتق ينعتق ذلك العبد، وبعد الانعتاق يكشف عن أن العبد قد دخل في ملك الشخص الثالث من حين طلبه من المولى عتق عبده، يكشف عن أن العبد دخل في ملك الثالث من حين طلبه العتق من مولى العبد. القول الخامس هو القول الرابع بعينه، ولكن مع زيادة شرط في المقام، وهو أن الملكية للعبد إنما تحصل للشخص الثالث من مجرد التماسه العتق من المولى في صورة هذا الشرط، في صورة ما إذا كان قبول المولى ذلك وإعتاقه العبد عقيب ذلك الالتماس مباشرة وبلا فصل. فبمجرد أن التمس الثالث من المولى العتق قابل المولى فورا وأجرى صيغة العتق على عبده مباشرة، ففي هذه الصورة أعني صورة الاقتران المباشر، يكشف العتق عن أن العبد قد دخل في ملك الثالث قبل العتق من حين التماسه المولى العتق من المولى. وأما في صورة عدم اقتران القبول المباشر
وإجراء صيغة العتق الفوري عقب التماس الثالث العتق من المولى. بل وقعت هناك فاصلة وتراخ بين الالتماس من طرف الشخص الثالث وبين قبول المولى وإجرائه صيغة العتق، فعند ذلك لا يكشف العتق المتأخر، لا يكشف عن أن العبد قد دخل في ملك الثالث قبل العتق من حين التماسه العتق من المولى. وهذا القول الخامس هو المختار لدى الشارحي رحمه الله في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالشرط الثالث. وأما الشرط الرابع مما يشترط في الرقبة التي تعتق بإزاء الكفارة النية، وهذه النية لا بد أن تكون مشتملة على: واحد، قصد العتق، اثنين، قصد وجه الفعل من الوجوب إن كان العتق واجبا، والاستحباب إن كان مستحبا، ثلاثة، على قصد القربة بهذا العمل والفعل إليه تعالى. فخلاصة النية تكون هكذا: إني أعتق هذه الرقبة واجبا قربة إلى الله تعالى. هذا مضافا إلى أن تلك النية لا بد أن تكون مقارنة للعمل والفعل. الشرط الخامس مما يشترط في عتق الرقبة بإزاء الكفارة تعيين سبب الكفارة. قال رحمه الله: وفي كونه ضمير كونه يجعل انتقال العبد إلى ملك الشخص الثالث، وفي كون انتقال العبد إلى ملك الآمر ولو لحظتان، هنا في هذه المسألة هل هو قبل العتق، هذا قول أول، أو عند الشروع في العتق القول الثاني، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، يعني الملكية تحصل بعد انتهاء من الصيغة ثم يعتق. فبناء على هذا القول هناك فاصلة بين الصيغة وبين الاعتاق، هذه الفاصلة بمقدار حصول الملكية للآمر ولو آنا ما. القول الرابع: أو لا، أو بكون العتق كاشفا عن ملك الشخص الثالث الآمر بسبب نفس الأمر والالتماس والطلب، يعني هو بنفس أنه التمس من المولى وطلب من المولى أن يعتق عبده عني تحصل له الملكية. فهذا العتق في الخارج يكشف عن ماذا؟ يكون لسان كاشف عن أن العابد دخل في ملك الثالث قبل العتق آنما. أوجه خبر مقدم، أوجه مقتدى مؤخر. الوجه الخامس أو القول الخامس ما يقوم ما يختار الشارح، يقول والوجه يعني والمختار انتقال العبد إلى ملك الآمر بسبب الأمر، يعني عين القول الرابع ولكن بزيادة شرط، يا أمر المقترن بالعتق الفوري. يعني في صورة أن المولى قابل ذلك وأعتق العبد فورا يعني مقترنا مع الالتماس فيكون كاشفا. أما إذا تأخر وانتفى وصف الاقتران وصفة الاقتران واشتراط الاقتران في البين فلا يكون كاشفا. الشرط الرابع قال والنية، وهذه النية أي نية ليست مطلقة وإنما لا بد أن تكون مشتملة على ثلاث أمور: الأمر الأول قصد العتق، الأمر الثاني قصد وجه ذلك الفعل من الوجوب إن كان واجبا والاستحباب إن كان مستحبا، الأمر الثالث حال كون ذلك القاسم متقربا إلى الله تعالى. بعد والمقارنة يعني أن أطف على المشتملة، النية المشتملة والمقارنة لمن؟ لصيغة العتق. الشرط الخامس مما يشترط في عتق الرقبة بإزاء الكفارة التعيين للسبب، أي سبب؟ الذي يكفر عنه بلا فرق، سواء تعددت الكفارة في ذمته كما لو كانت كفارتان في ذمته إحداهما لخلف النذر والأخرى للإفطار العمدي في نهار رمضان، أم لم تتعدد الكفارة بل كانت في ذمته كفارة واحدة، فلا بد على إطلاق عبارة المصنف أنه قال يشترط تعيين السبب، لا بد أن يعين السبب سواء سبب الكفارة سواء تعددت الكفارة في ذمته أم اتحدت، وسواء هذا سواء الثاني متفرع على منه؟ على تقدير وعلى فرض تعدد الكفارة، يعني وعلى تقدير تعدد الكفارة في الذمة سواء تغاير الجنس جنس الكفارتين أو الكفارات أم اتحد الجنس تغاير الجنس كما في المثال السابق إحداها لخلف النذر والأخرى للإفطار العمدي، أن اتحد الجنس بأن كانت هناك كفارتان كلتاهما لخلف النذر، يعني هناك نذران في ذمته وقد خالفهما فأتت في ذمته كفارتان. ففي جميع هذه الصور كم صورة هنا راح يصير؟ ثلاث صور. الصورة الأولى ما لو اتحدت الكفارة في الذمة، الصورة الثانية ما إذا تعددت الكفارة واتحد الجنس، الصورة الثالثة ما إذا تعددت الكفارة واختلف وتعدد الجنس أيضا. قال عدم الفرق بين هذه الصور الثلاث لما؟ قال بناء على ما يقتضيه إطلاق عبارة الشهيد رحمه الله، أعني قوله والتعيين للسبب. فعبارته هذه مطلقة تشمل ما إذا كانت الكفارة واحدة في ذمته، أم تعددت واتحد جنسها، أم تعددت واختلف جنسها. قال كما يقتضيه إطلاق عبارته، وصرح بهذا فيه أي بعدم الفرق في كتابه الدروس، يعني في الدروس تصريحا، بينما في العبارة في اللمعة يستفاد من الظاهر، يعني في الدروس نص بينما في اللمعة ظاهر، لأن كلامه مطلق وإطلاق والمطلق ظاهر وليس نص. ووجهه والعلة والوجه في وجوب واشتراط تعيين سبب الكفارة ما هو، أو ما هي تلك العلة، وما هو الوجه بأنهم اشترطوا ماذا؟ اشترطوا تعيين سبب الكفارة. الوجه والعلة في ذلك أن الكفارة لها أسباب مختلفة من حيث النوع والشخص، ومن المعلوم أن اختلاف الأسباب موجب لاختلاف المسببات من حيثها، أي من حيث الأسباب المتعددة. وعلى هذا فتكون الكفارة إثما مشتركا بين أفراد مختلفة، وإذا كانت كذلك فمن الحري تمييز وتعيين ذلك الفرد من الكفارة، يا فرد الذي هو المأمور به، تمييز وتعيين ذلك الفرد من الكفارة المأمور به بمن تمييزه وتشخيصه وتعيينه، بقيده المميز له لذلك الفرد عن بقية الأفراد المشتركة مع ذلك الفرد، وين مشتركة؟ في عنوان الكفارية، كي يمتثل المكلف ذلك الفرد المأمور به خارجا ويؤدي العمل خارجا عما في ذمته فرد. وذلك القيد المميز في المقام ما هو؟ وذلك القيد المميز في المقام ألا وهو تعيين سبب الكفارة، تعيين سبب ذلك الفرد من الكفارة. فمثلا لو كانت في ذمته كفارتان، فمثلا لو كانت في ذمته كفارتان إحدى متعددتان، إحداهما لخلف النذر والأخرى للإفطار العمدي في نهار شهر رمضان. فحيث أن العتق مما يصلح لكلتا الكفارتين فلا بد في النية من تعيين السبب الذي يكفر عنه، كأن يقول إني أعتق هذه الرقبة لكفارة حنف النذر، وأعتق هذه الرقبة لكفارة الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان. قال: ووجهه أي والعلة والواجه والسبب والدليل في تعيين وفي اشتراط تعيين السبب الذي يكفر عنه هو أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة، والفرد من الكفارة المأمور به لأنه مثل كل الأفراد في واجب في ذمة العابد في ذمة المكلف، وإنما فرد من الكفارة هو المأمور به. قال: والفرد المأمور به إنما يتخصص ويتميز ويتعين ويتشخص بمميزاته عن غيره مما يشاركه في عنوان الكفارية، وذلك المميز الذي يميزه ألا وهو تعيين السبب الذي يكفر عنه. إلا أن للشارح رحمه الله في المقام إشكالا على عبارة المصنف، وهذا الإشكال إنما هو وارد على إطلاق عبارة المصنف في المقام، حيث أن عبارة المصنف رحمه الله بإطلاقها كانت شاملة لصور ثلاثة: الأولى ما إذا اتحدت الكفارة في الذمة، الثانية ما إذا تعددت الكفارة واتحد سببها، يعني كفارتين ولكن اثنيناتهم المن لخلف النذر مثلا، فتعددت الكفارة ولكن السبب الذي أوجب الكفارة واحد. الثالثة ما إذا تعددت الكفارة واختلف سببها، كفارتين واحدة لخلف النذر والأخرى للإفطار العمدي مثلا. وحاصل إشكال الشارح على المصنف متمركز في أن الصورتين الأولى والثانية لا حاجة فيهما إلى تعيين السبب، ويكون اشتراط تعيين السبب فيهما لغوا، نعم في خصوص الصورة الثالثة يتوجه اشتراط تعيين السبب. هذا موجز اشكال الشارح على عبارة المصنف. واما تفصيل ذلك نقطة شارحة، اما الصورة الاولى بين خطين وهي ما لو اتحدت الكفارة في ذمة المكلف، فباعتبار أن التعليل الذي ذكروه لوجوب تعيين السبب، ما قد عن عيد التعليل من أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة، فحري في هذا الفرد المأمور به أن يميز. فباعتبار أن التعليل الذي ذكروه في وجوب تعيين السبب غير آت وغير جار في الصورة الأولى، وذلك لأن الواجب في ذمة المكلف لما كان كفارة واحدة كخلف النذر مثلا فلا تكون، والحالة هذه لا تكون الكفارة اسما مشتركا بين فردين او افراد من الكفارة. في حال ان المكلف يقول اني متيقن بانهم ذمت، شقد اكو واجب فرد واحد من الكفارة، اني نابر نذر والآن متعمدا خلفت الناذر، فالآن كفارة واحدة في ذمتي، وذلك لأن الواجب في الذمة إذا كان كفارة واحدة كخلف النذر مثلا من باب المثال فلا تكون الكفارة والحالة هذه اسما مشتركا بين فردين او ثلاثة افراد في الذمة. وعندها فأي حاجة الى تعيين السبب الذي يكفر عنه حيث لا اشتراك في البين، كي يحتاج الى الاحتراز عن الفرد الاخر المشترك، يحتاج الى تعيين السبب كي يحتاج الى تعيين السبب في ذلك الفرد من الكفارة المأمور به، بل يكفي في النية أن ينوي بأني أعتق الرقبة عما في ذمتي، يعني عن الكفارة التي هي واجبة في ذمتي، ولا يعتبر أزيد من ذلك بأن ينوي إني أعتق الرقبة عن الكفار الواجبة في ذمتي بأجل خلف النذر مثلا، وذلك ليش ما يحتاج إلى هذا وإنما يكون تشييد زائد وله، وذلك لأن غير هذا الفرد من الكفار المأمور به غير واجب في ذمته كي يفتقر في الاحتراز عن ذلك الغير. ها مصاب ذمتك شنو ويا هذا الفصل غير فقط غير مو كي يحتقر في الاحتراز عن ذلك الغير إلا إلى تعيين السبب في الفرد الواحد الذي هو الواجب في ذمته فردا، بل أساسا يقول المطلب من أساسا مفروض، بل أساسا أن وقوع فرد آخر من المكلف غير الفرد المأمور به بل أساسا أن وقوع فرد آخر غير ذاك الفرد الواحد المأمور به أساسا وقوع في تلك الحالة بين قوسين أعني حالة وحدة الكفارة في الذمة وقوع ذلك الفرد الآخر أساسا غير متصور شرعا كي يتصور الاشتراك بين فردين من الكفارة، وبالتالي نحتاج إلى تعيين السبب. وعلى هذا فلا وجه للاحتراز عن غير هذا الفرد الواحد الذي هو الواجب في الذمة، لا وجه للاحتراز عنه إلى تعيين السبب في ذلك الفرد الواحد الذي يكفر عنه. ومسألتنا هذه نظير مسألة القصر والتمام في غير مواضع التخيير. مسألتنا نظير منه نظير مسألة القصر والتمام بس وين في غير أماكن التخيير. فإن التقصير في الصلاة وكذا الإتمام فيها مما لا يتصور اشتراكهما واجتماعهما في ذمة الإنسان في زمان واحد، لأن الإنسان إما أن يكون مسافرا فالمتصور في حقه ماذا؟ وقوع القصر، وإن كان حاضرا فالمتصور في حقه وقوع التمام. فمن أجل ذلك لا يحتاج في النية إلى تعيين القصر أو التمام، إذ لا لا اشتراك بينهما كي نحتاج الى دفع الاشتراك الى تعيين احدهما وما نحن فيه من هذا القبيل. ما نحن فيه عشر الاولى ها ما لو استحلت الكفارة في ذمته. نعم في مواضع التخيير الأربعة يتوجه القول باشتراط تعيين القصر والتمام، وذلك لوقوع ولتطور الاشتراك بين القصر والتمام وين فيها في أماكن التخيير الأربعة على أساس أن المكلف مخير فيها بين القصر والتمام، فمن أجل ذلك لا بد في النية من تعيين القصر والتمام. إني أصلي قصرا أم أصلي تماما. وأما الصورة الثانية بين خطين وهي صورة ما لو تعددت الكفارة في الذمة واتحد سببها، فالأقوى كما لست دون خط كما لو كانت في ذمته كفارتان كلتاهما لخلف النذر مثلا. أغلق الخط. فالأقوى في نظر الشارح رحمه الله أن الأمر فيها كسابقتها، ولا يشترط تعيين السبب بل تجزي النية عما في الذمة. نعم يبقى الكلام في الصورة الثالثة بين خطين، صورة ما لو تعددت الكفارة في الذمة مع تعدد سببها، كما لو كانت كفارتان إحداهما قتل الخطأ والأخرى كفارة الظهار مثلا. فقد أفاد رحمه الله أنه نعم في خصوص هذه الصورة يتوجه القول باشتراط تعيين السبب كي يحصل التمييز وكي يتشخص ذينك الفردان او الافراد التي في ذمته. قبل فتحصل إلا أن بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى عدم اشتراط تعيين السبب الذي يكفر عنه مطلقا حتى في الصورة الثالثة، فبناء على هذا القول في جميع الصور الثلاث لا حاجة إلى تعيين السبب. وكيف كان؟ فالمتحصل للشارح رحمه الله إشكالا على إطلاق عبارة المصنف أن الصورتين الأوليتين مما لا حاجة فيهما إلى ذلك الاشتراط، إنما يتم ذلك الاشتراط في المتن، أعني تعيين السبب في خصوص الصورة الثالثة. قال ويشكل، هذا هو إشكال الشارحي على منه على إطلاق عبارة المصنف يا عبارته. قال والتعيين للسبب، عرفت قبل قليل أن العبارة مالته مطلقة تشمل صورا ثلاثة، صورة ما لو اتحدت الكفارة، ما لو تعددت واتحد سببها، ما لو تعددت واختلف سببها. قال ويشكل بأنه مع الصورة الأولى مع اتحاد الكفارة في ذمة المكلف، قال أصلا ما في اشتراك، هو كفارة واحدة فرض واحد في الذمة. لو أردتم أن تستوضحوا ذلك أكثر فاستوضحوها في مسألة الصلاة، عندما يدخل وقت صلاة الظهر مثلا، ففي ذمة الإنسان صلاة ظهر أدائية، وافترض في ذمته صلاة ظهر قضائية، فهنا حيث أن الاشتراط متصور، يعني عندما تنوي أصلي أربع ركعات صلاة الظهر هذه قابلة صالحة للوقوع منه عن الظهر الأدائي، وكما صالحة عن ماذا؟ عن الظهر القضائي، فعند ذلك يتوجه منه يتوجه اشتراط تعيين، اشتراط التعيين، وأن تعين إني أصلي أربع ركعات صلاة الظهر أداء أم قضاء. أما لو فرضنا هذه المسألة بعينها قبل دخول وقت الظهر وكان في ذمته صلاة ظهر قضائية، فهل هنا اشتراك أفضى بين الأداء والقضائي؟ أصلاً ما هو اشتراك، ليش؟ لأتفرض أن وقت صلاة الظهر الأدائية لم يدخل بعد ولم يتوجه الخطاب بعد، فلا اشتراك حتى نحتاج المن إلى التعيين، إلى التمييز، إلى الإفراد في المقام. كذلك لا اشتراك بين فردين من الكفار حتى نحتاج إلى التعيين والتمييز، بل متمحض فرد واحد في الذمة فتعين ذلك الفرد. قال لا اشتراك، فتجزي ماذا؟ قال فتجزي نية العتق عما في ذمته من الكفارة. ليش؟ لأن غير ذلك اللي في ذمته ليس مأمورا به، بل ولا يتصور وقوع ذلك الغير. أنا في ذمتك فاصل في النذر، جابت شهر رمضان، أصلا لا شهر رمضان جعلي، ولا أن صائم شهر رمضان، ولا مفطر، ولا أمثال ذلك، لأن غير خلف النذر مثلا ليس مامورا به أصلا، بل ولا يتصور وقوع ذلك الغير من المكلف في تلك الحالة، أعني حالة وحدة الكفارة في ذمتي شرعا حتى يحتاج علما إلى التمييز والتعيين، فلا وجه للاحتراز عن ذلك الغير أصلا، نظير القصد والتمام، ولكن قيد ذلك في غير مواضع أو موضع التخيير. نعم في مواضع التخيير الأربعة حيث أن الاشتراك متصور بين القصر والتمام، فمن أجل ذلك ماذا؟ لا بد من أن يعين القصر أو التمام في النية، يعني في مزفوفة لازم تنوي أنه قصر وتماما. والأقوى، هذا بيان الصورة الثانية، بيان للصورة الثانية. قال والأقوى أن المتعدد في ذمتي، يعني تعدد الكفارة في ذمتي، لكن مع منه؟ مع اتحاد نوع سببه، النوع والسبب مستحيل. قال كإفطار يومين من شهر رمضان أو خلف نذرين مثلا. شنو الأقوى؟ الأقوى هذا خبره كذلك، الأقوى في الصورة الثانية كذلك كما هو الحال في الصورة الأولى، أي لا حاجة إلى التعيين، بل تجزي النية عما في ذمته. نعم، بيان للصورة الثالثة، بيان للصورة الثالثة. نعم، لو اختلفت أسباب ذلك المتعدد في ذمته، لو اختلفت أسباب ذلك المتعدد في ذمته توجه ذلك، أي توجه القول باشتراط تعيين السبب ليحصل التمييز مطلق. وين اتفق مقدار الكفارة؟ يعني يقول بلا فرق سواء أكان مقدار الكفارة متفقا كما في المثال الذي ذكرناه، كفارتين، واحدة لقتل الخطأي والأخرى علماً للظهار، واحدة لقتل الخطأ والأخرى للظهار. فهنا حيث أن الواجب ابتداء في كلتيهما ماذا؟ العتق. حيث أن الواجب ابتداء في كلتيهما هو العتق، فالعتق فمقدار الكفارة ماذا؟ متفق. يعني من هنا عتق وهنا أيضا عتق، يقول سواء اتفق مقدار الكفارة أم لا، أم أن مقدار الكفارة اختلف تعدد كما في كفارتين مثلا، واحدة بإفطار شهر رمضان والأخرى مثلا صيام ثلاثة أيام مثلا. يعني مقدار الكفارة في إحداهما نقول عتق، والمقدار من الكفارة في الأخرى صيام ثلاثة أيام مثلا. يقول مطلقا اتفق مقدار الكفارة أم تعدد واختلف مقدار الكفارة في الصورة الثالثة، حيث أن أسباب المتعدد مختلفة، فلأجل التمييز وحصول التمييز نحتاج إلى تعيين السبب. وقيل والقائد هو الشيخ الطوسي لا يفتقر إلى تعيين السبب مطلقا، مطلقا يعني حتى في الصورة الثالثة، ففي جميع الصور الثلاثة لا يحتاج إلى تعيين السبب. ثم يأتي الشارح رحمه الله ويفرع فرعا على ما اختاره هو رحمه الله. شنو مختاره؟ مختار أنه في الصورة الأولى والثانية لا حاجة إلى التعيين، بينما في الصورة الثالثة نحتاج إلى تعيين السبب. يعني على ما اخترناه لا على ما اختاره الشيخ الطوسي. والحمد لله.